بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أصول في التفسير، وهو أصول في مقدمة التفسير استعانوا بها على معرفة أشياء مهمة من التفسير، تفسير كتاب الله جل وعلا، وأمور ينبغي أن يعرفها من يقرأ في التفاسير. فقال الشيخ رحمه الله مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، هذه خطبة الحاجة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه، كما قال ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وغيره، في النكاح وغيره. فهي خطبة للافتتاح أو خطبة لمقدمة الكلام، سواء كان في كتاب أو في كلام. بعضها العلم رأى كشيخنا مقبل يرى أن هذه الخطبة إنما تكون في الكلام في الواعظ وكذا، وأما في الكتاب يقول أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكرها في الكتب. فالأمر سهل، من أخذ بالعموم أنه قال كان يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وغيره، في النكاح وغيره، فدل على أنها مقدمة للأمور. فإذا استعملها الإنسان في مثل هذه المواقف أو في التأليفات فلا بأس. قد كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستعملها في مؤلفاته. قال: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهم وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، أي الوصول إلى المبلغ الذي يصل إليه أهل العلم. فإذا لم يكن معه الأصول فتجد أن فائدة علمه قليلة. قال: ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله. قال: الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا، أنا أصول في التفسير. والظاهر أول من كتب في أصول التفسير هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف كتاب المقدمة، وإلا فهو موجود في كتب الأصول، وأنا بعض هذه الأشياء موجودة في كتب الأصول، استعملها للأصول، لكن لم يجمع كتاب في هذه الأمور بذاتها، لم يجمع كتاب في هذه الأمور بذاتها. فالظاهر أن أول من جمعه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وقد كنت من هذا كتبت من هذا العلم ما تيسر طلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، وتلخص ذلك فيما يأتي. أنا سيذكر أهم الأشياء التي تكلم عنها في هذا الكتاب. قال يتلخص فيما يأتي القرآن الكريم. أنا إيش معنى القرآن الكريم؟ ومتى نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن نزل به عليه من الملائكة، وأول ما نزل من القرآن، ونزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي. أنا نزول القرآن على سببين أو على نوعين، سببي وابتدائي. أنا إما أن تنزل هذه الآية بسبب، يحصل لها سبب، مثل مثلا الآيات التي في حادثة الإفك، هذا لها سبب. الآيات التي فيها نقض بني النضير العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لها سبب، وهكذا. وهناك آيات لها سبب، وهناك آيات ابتداء ليست لها سبب معين، وإنما هي من باب الأحكام التي يعلمها الله عز وجل لعباده، أو من باب الإخبار، إخبارهم بما حصل من القرون السابقة، أو كذلك إخبارهم بأشياء مما يحتاجونها، فهذا يسمى ابتدائي. قال والقرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزول مفرقة، وترتيب القرآن، وكتابة القرآن وحفظه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. على هذه مثل المقدمات لهذا العلم. ثم قال التفسير، معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض منه، والواجب على المسلم في تفسير القرآن، والمرجع في تفسير إلى ما يأتي، كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله، وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم، والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، وكلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة، والخامس ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. الآن يقول أن كلام الله عز وجل يفسر بعدة أمور، فأولا يفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة، القرآن بالقرآن أو يفسر القرآن بالسنة، وهذه الطريقة مشى عليها جماعة من أهل العلم في التفسير، منهم الإمام ابن كثير رحمه الله، والقرطبي، والشنقيطي، وغيرهم من أئمة التفسير، أو كثير من أئمة التفسير يذكر أول الآية ويذكر ما يشابهها من الآيات، وهذا طريقة القرطبي غالبا، وكذلك الشنقيطي، والشنقيطي اجتهد في هذا أكثر، الإمام الشنقيطي حاول أن يأتي بالآيات التي تشبه الآية المفسرة التي يفسرها، وهذا من باب تقريب المعاني وفهم كتاب الله جل وعلا. أنا إذا جئت بآيات القرآن التي تشبه هذه الآية تفهم إيش المراد، تفهم إيش المراد من هذه الآيات. أيضا كذلك تأتي بالسنة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هو المبين لكلام الله جل وعلا، والذي يبين كلام الله سبحانه وتعالى، فلهذا يؤخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمد أعظم الاعتماد في التفسير، مثل تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهو أعلم الناس بمراد الله جل وعلا. ثم يلتمس كلام الصحابة لأنه نزل فيهم القرآن وعلى لغتهم، يلتمس كلام الصحابة، وهذا الذي فعله الإمام ابن جرير وكذلك الحافظ ابن كثير وجماعة من أهل العلم، يأتون بكلام السلف في الآية. إذا على إما أن تكون زيادة على فهمها، وإما إذا لم يوجد ما يدل على هذه الآية من القرآن أو من السنة، فيأتون بأقوال الصحابة على فهم هذه الآية، وهذا هو الذي يجب أن يكون معنا، يؤخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل أو في تفسير القرآن، لأنهم أولا هم شهدوا التنزيل مع النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنهم هم أعرف باللغة، هم أعرف بلغة العرب من غيره، فالاعتماد على قولهم أو أقوالهم في التفسير أفضل من أن يؤخذ كلام المتأخرين، لأن كلام المتأخرين ينقصه أولا أنهم لم يحضروا نزول القرآن، والذي حضر نزول القرآن يكون أفهم له من غيره، كما قال المسعود: لقد حفظت 70 سورة وأعرف أين نزلت وفيما نزلت. فمعرفة سبب نزول الآية أو كيف نزلت أو كذلك حضور هذه الأمور هو له شأن عظيم، وكذلك أيضا معرفتهم باللغة. طيب، قال أيضا: بعد الصحابة يؤخذ بكلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير كمجاهد وعكرمة وطاووس وقتادة وغيرهم من هؤلاء، وإن كان هؤلاء بعضهم ليسوا من كبار التابعين بل من صغار التابعين كقتادة، ومجاهد يعتبر من أواسط التابعين، من كبارهم كسعيد المسيب أو بعض المخضرمين كأبي وائل وزر بن حبيش والأسود النخعي وغيرهم. طيب، ثم من ثم يأخذ بكلام أو يأخذ في التفسير أيضا بلغة العرب، إذ التفسير نزل على لغتها، إذا التفسير نزل على لغته فيؤخذ لغة العرب، فيؤخذ. قال المؤلف رحمه الله: ثم أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، ثم ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع، من ثم أيضا 5 تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، 3 للصحابة و2 للتابعين، هذا من باب معرفة المفسرين. من ثم أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على هذا المحكم والمتشابه، لأن من القرآن ما هو محكم، من القرآن ما هو متشابه، كتاب أحكمت آياته. وقال أيضا مثانية، أو قال الله عز وجل، أنا ذكر في سورة الزمر أنه أيضا متشابه، أنا وهذا يدل على تشابهه تشابه عام، وذكر هناك إحكام خاص وإحكام عام، وهو قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهناك التشابه الحقيقي والنسبي كما سيأتي. قال: أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه. موقف الراسخين في العلم والزايغين من المتشابه. قال: والتشابه حقيقي ونسبي، والحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. هذا سيؤخذ إن شاء الله. قال أيضا خامسا أو من ثم: موهم التعارض من القرآن والجواب عنه أمثلة من ذلك. وأيضا القسم تعريفه أداته فائدته. القسم في القرآن حلف، لأنه قد تكرر في القرآن، فلهذا ذكر بعض الأئمة إيش فائدة هذه الأقسام. وقد ألف الإمام ابن القيم كتابا سماه أقسام القرآن. أيضا من ثم القصص تعريفها والغرض منها والحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. من ثم الإسرائيليات التي أقحمت أو أقحمت في التفسير، موقف العلماء منها. أن الإسرائيليات التي رويت عن بني إسرائيل فهي كثيرة في التفسير، وقد امتلأت التفاسير منها. قال: الضمير وتعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته. أن الضمائر لها أهمية عظيمة في الكلام، فلهذا أفردت بهذا الكلام في التفسير. طيب، هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكر الأمور التي سيتكلم عنها في هذا الكتاب، وهي أمور مختصرة. وإن شاء الله تعالى نقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله في الدروس اللاحقة. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.